أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا أتممنا الكلام عن الموارد التي يشك في تحقق التعارض فيها. قلنا أن هناك موارد، وقع الكلام في أنه هل هي من موارد التعارض المستقر أو ليست هي من موارد التعارض المستقر، لأن كان الجمع العرفي فيها، وكانت هذه الموارد ثلاثة: تعارض العام مع المطلق، وتعارض المطلق البدلي مع المطلق الشمولي، وانقلاب النسبة. هذه ثلاثة موارد تكلمنا عنها مفصلا، من حيث أن التعارض المستقر هل يتحقق فيها أو لا، أو لا أن هناك مجال جمع عرفي بين الأدلة. وبهذا يتم الكلام عن المسألة الأولى في باب التعارض المستقر، والتي طرحناها بهذا الشكل: أنه كيف نعالج حالة التعارض على ضوء دليل الحجية العام. لو بقينا نحن ودليل الحجية العام، فكيف نحل مشكلة ماذا؟ مشكلة التعارض. أو بعبارة أخرى، أنه بلحاظ دليل الحجية العام، هل مقتضى ذلك التساقط في الدليلين المتعارضين، أو التخيير بينهما، أو الترجيح؟ وقد تبين مما تقدم أن مقتضى القاعدة، يعني مقتضى القاعدة الأولية بلحاظ دليل الحجية العام، هو التساقط للترجيح ولا التخيير، على ما تقدم مفصلا. بعد هذا يقع الكلام في المسألة الثانية في التعارض المستقر، وهي في علاج حالة التعارض على ضوء الأدلة الخاصة، على ضوء الأدلة الخاصة، لا بلحاظ دليل الحجية العام، على ضوء الدليل الخاص، على ضوء الأخبار الخاصة الواردة لعلاج حالة التعارض. ما هو الموقف بلحاظ هذه الأخبار الخاصة؟ من الواضح بأن الموقف قد يتغير، ليس بالضرورة أن يكون موقف اتجاه التعارض في الأخبار الخاصة هو نفس الموقف الذي تقتضيه القاعدة الأولية في الأخبار المتعارضة، قد يتغير الموقف. وإذا تغير الموقف لا بد من اتباع الأخبار الخاصة، وبها نخرج عن ماذا؟ عن مقتضى القاعدة. لنفترض أن القاعدة تقتضي التساقط في المتعارضين، لكن إذا دلت الأخبار الخاصة على عدم التساقط، دلت على التخيير بين المتعارضين، فنلتزم بالتخيير ونخرج بهذه الأخبار عن مقتضى القاعدة الأولية، وهذا واضح. ومن هنا ندخل في المسألة الثانية، وهي أنه ما هو حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة الواردة لعلاج حالة التعارض؟ طبعا الأخبار الخاصة لعلاج حالة التعارض كثيرة وواصلة إلينا، يعني أخبار كثيرة لعلاج حالة التعارض. ويبدو من هذه الأخبار بأن حالة التعارض لفتت نظر أصحاب الأئمة عليهم السلام، يعني حالة مشاهدة، يتصلهم أخبار متباينة متعارضة، وكل منهما يرويه الثقة، هذه ظاهرة ملفتة للنظر. ولذلك تحيروا في أنه كيف يتم علاج حالة التعارض هذه، ما هو الموقف الشرعي تجاه حالة التعارض. لذا فزعوا إلى الأئمة عليهم السلام وطلبوا منهم تحديد الموقف الشرعي تجاه حالة التعارض، فوجهوا أسئلة للأئمة عليهم السلام، وصدرت الأجوبة من الأئمة عليهم السلام، ووصل إلينا ذلك كله أو بعض على الأقل وصل إلينا شيء من هذه الحلول التي ذكرها العلماء عليهم السلام. قبل أن ندخل في ذكر الأخبار العلاجية، الأخبار التي تعالج حالة التعارض، لا بد من الإشارة كما تقدم سابقا إلى أن الدليلين المتعارضين لا يخلوان، إما أن يكون كل منهما قطعي السند، أو يكون كل منهما ظني السند، أو يكون أحدهما قطعي والآخر ظني، لا يخلو عن إحدى هذه الحالات الثلاثة. إذا كان كل منهما قطعي السند، كما إذا فرضنا وجود تعارض بين آيتين قرآنيتين أو بين خبرين متواترين، وجود تعارض بينهما، في هذه الحالة لا إشكال في أن التعارض، مصب التعارض يكون هو الظهور، يعني التعارض يقع بين الظهورين للدليلين القطعيين، ماذا؟ قطعي السند بحسب الفرض، فيقع التعارض بين ظهورهما، وذلك لأنه يحصل لنا العلم بعدم إرادة أحد الظهورين قطعا، قطعا أحد الظهورين غير مراد، أما غير مراد استعمالا أو لا، غير مراد شنو جدا واقعا، لكن نقطع بأن أحد الظهورين ليس مرادا، لا يمكن أن يكون كل منهما مراد مع وجود التعارض بينهما مع قطعية سند كل منهما، هذا شيء غير معقول. فمن جهة العلم بأن أحد الظهورين غير مراد قطعا، يقع التكاذب والتعارض بينما بين الظهورين، وفي هذه الحالة لا بد من رفع اليد عن كلا الظهورين والرجوع في حكم المسألة إلى دليل آخر أو أصل عملي، إذا وجد هناك دليل أو وجد أصل عملي لا بد من الرجوع إلى سائر الأدلة الأخرى، باقي الأدلة الأخرى، ولا نعمل بكل واحد من الظهورين، لا بد يتساقطان هذان الظهوران بالمعارضة، يتساقطان، فلا يعمل بظهور هذا الدليل ولا بظهور ذاك الدليل. كلام سابقا نقل، يعني نقل عن الشيخ الأنصاري أنه يقول لا، في هذه الحالة لا بد من تأويلهما والعمل بالمعنى بما أولناهما به، نعمل به. هذا الكلام تقدم سابقا أنه يعني إذا على تقدير صدوره من الشيخ فالظاهر أنه غير تام، كما ذكر ذلك المحققون، باعتبار أنه لا دليل على وجوب التأويل في الأدلة، ما عندنا دليل على وجوب تأويل ماذا؟ تأويل الخبرين والعمل بما أولناهما به، مع أنه لعله في الواقع هذا المعنى غير مراد أصلا، وإنما هو أشبه بالجمع شنو التبرعي. تقدم سابقا أن مستند هذا هو القاعدة المشهورة المعروفة، وهي أن الجمع بين الأدلة أولى من الشمع أولى من الطرح، وتقدم أن هذه لا مستند لها، لا من الروايات ولا من غير الروايات. فالصحيح في هذا الفرض الأول هو تساقط الظهورين، بمعنى أنه لا يجوز لنا العمل لا بهذا الظهور ولا بهذا الظهور. وأما إذا فرضنا أنه كان أحد الدليلين قطعيا، دليل متعارضين، كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، اللي هو الفرض الثالث فيما ذكرناه، كما إذا فرضنا أنه صار تعارض بين ظاهر آية قرآنية وبين خبر الواحد، المظنون الثابت حجيته بدليل حجية السند، وقع التعارض بينهما، خبر واحد معارض من لظاهر آية قرآنية. في هذه الحالة يقع التعارض بين ظهور قطعي السند وبين سند ماذا؟ ظني السند. يقع التعارض بينهما، بمعنى أن دليل حجية الظهور في قطعي السند اللي هو الآية القرآنية يكون معارض لدليل حجية السند في ظني السند، يعني في خبر الواحد. فالتعارض يكون بين دليل حجية الظهور في الآية وبين دليل حجية السند في ماذا؟ في الخبر الظني. وذلك باعتبار أن دليل حجية السند إنما دليل حجية السند صحيح يثبت سند الخبر الظني، لكن يثبت سنده مو بقطع النظر عن ظهوره ودلالته، وإنما يثبت حجيته سندا بما له من الشنو؟ من الدلالة والظهور. بما له من الدلالة والظهور دليل حجية السند يثبت له الحجية بما له من الظهور والدلالة. ومن الواضح بأن هذا الخبر بما له من الظهور والدلالة معارض المن لظهور الآية القرآنية، أن هذا السند ليش نقع التعارض بين دليل حجية الظهور في الآية وبين حجية السند في الخبر الظني السند، باعتبار أن دليل حجية السند في الخبر إنما يثبت حجية سند هذا الخبر بما له من الظهور، مو بقطع النظر عن ظهوره. إذا قلنا بذلك حينئذ المعارضة تكون واضحة بين ماذا؟ بين دليل حجية السند في الخبر وبين دليل حجية الظهور في ماذا؟ في الآية القرآنية. لأن دليل حجية السند في الآية القرآنية ما مطروح، ما داخل في المعارضة، يعني قطعي بحسب الفرق. وإنما التعارض يكون بين دليل حجية الظهور في قطعي السند وبين ماذا؟ وبين دليل حجية السند في ماذا؟ في الخبر الظني السند، باعتبار أن دليل حجية السند لهذا دليل حجية يشمل هذا الخبر بما له من الظهور، مو بقطع النظر عن ظهوره. بما هو ظاهر فيه هو حجة يجعل له الحجية في السند، وهذا يكون معارض من معارض لظاهر الآية القرآنية لدليل حجية الظهور في قطعي السند، فيقع التعارض بهذا الشكل في المقام. فإذا فرضنا أنه لا يوجد هناك مرجح لدليل حجية الظهور في الآية على دليل حجية السند في الخبر، ولا بالعكس لا يوجد مرجح، لا بد من الالتزام بماذا؟ بتساقطهما. فظهور الآية يسقط عن الاعتبار والحجية، ظهور الآية، كما أن السند في ماذا؟ في الخبر الظني السند أيضا يسقط عن الاعتبار والحجية، يتساقطان لأجل هذا التعارض مع فرض عدم وجود المرجح. هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية في المقام. ما تقتضيه القاعدة الأولية في هذا الفرض هو ما ذكرناه. لكن هناك أخبار خاصة تسمى بأخبار الطرح. أخبار الطرح مفادها هو أنه لا بد من عرض كل خبر على ماذا؟ على كتاب الله، فيعمل بما يوافق الكتاب ويطرح ما يخالف الكتاب. هاي أخبار الطرح تسمى. هذه الأخبار تأمر بطرح ما خالف الكتاب ويتعدى كما سيأتي، مو إلا ما خالف الكتاب، ما خالف السنة القطعية أيضا شن مطرح. فكل ما خالف ما هو قطعي الصدور كآية قرآنية أو السنة القطعية، السنة المتواترة القطعية، هذا هناك من الأخبار ما يدل على لزوم طرحه. إذا كان ماذا مخالفا للكتاب، قاعدة ثانوية مستفادة من هذه الأخبار تختلف عن ماذا، عما تقتضيه القاعدة الأولية. القاعدة الأولية قلنا تقتضي الحكم بتساقط ظهور الآية وسند ماذا، وسند الخبر الظني الصدور. لكن أخبار الطرح تقول لا، يتعين الخبر للسقوط. لماذا؟ لأنه مخالف لمن؟ مخالف لما هو قطعي السند. هي الأخبار تأمر بماذا؟ بطرح ما خالف الكتاب، وهذا الخبر مخالف للكتاب كما هو المفروض، فتأمر الرواة بطرحه بعد، مو أنه يتساقطان ويشوف التغيير، لا، هذا يتعين للسقوط. هذا الخبر يتعين للسقوط لأنه مخالف لما هو قطعي السند، سواء كان آية قرآنية أو كان خبرا متواترا، وهو الذي يطرح. هذا تقتضيها ماذا؟ أخبار الطرح، أخبار الطرح التي أشرنا إليها. ومن هنا لا بد من الكلام في هذه المسألة الثانية عن هذه الأخبار بالتفصيل، ولتحديد ما هو مفادها، ما هو دلالتها، وما هي الشروط اللازمة لطرح ماذا؟ لطرح الخبر المخالف للكتاب. فلا بد من التكلم مفصلا عن أخبار الطرح هذه. هذا الفرض الثالث اللي ذكرناه، يعني الأول نسميه الثاني سوى مشكلة، وهو ما إذا كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. أما إذا كان كل منهما ظنيا، هذا الفرض الأخير، كان كل من الدليلين المتعارضين ظنيا. في الحقيقة هذا هو، يعني هذا هو الفرض الذي عقدت له هذه المسألة كلها، يعني باب التعارض، أو كما يسمونه قديما بباب التعادل والترجيح، هو عقد لهذا في هذا. يعني إذا وقع تعارض بين خبرين ظنيين كل منهما حجة، فكيف نعالج حالة التعارض؟ قلنا بلحاظ القاعدة الأولية نحكم بالتساقط أو التخيير عندما يرى التخيير. لكن بلحاظ الأخبار الخاصة العلاجية لا يتبدل الحكم، فإنه يصار حينئذ إلى التخيير إذا تمت أخبار التخيير بين الدليلين المتعارضين، أو للترجيح إذا تمت أخبار الترجيح. سنترجيح بماذا؟ يأتي الكلام عنه مفصلا، بموافقة الكتاب، بمخالفة العامة، بالشهرة، بصفات الراوي، هذا كله يأتي الكلام عنه. إذن هذا الفرض الثالث أيضا مقتضى القاعدة الأولية فيه هو التساقط، لكن هناك أخبار تسمى بالأخبار العلاجية، هذه لا تثبت حكم آخر غير ما تقتضيه القاعدة الأولية. وقلنا بأنه إذا اختلف الموقف لا بد من العمل بما تقتضيه الأخبار الخاصة والأخبار العلاجية، وبها نخرج عن مقتضى القاعدة الأولية ليقتضي ماذا؟ التساقط كما ذكرنا. ومن هنا أيضا لا بد من عقد بحث مفصل في ماذا؟ في الأخبار العلاجية. بناء على هذا الكلام، هذه المقدمة، الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: المقام الأول في أخبار الطرح، والمقام الثاني في أخبار العلاج. الأخبار العلاجية، فلا بد من التكلم في هذين المقامين. المقام الأول في أخبار الطرح، أخبار الطرح وقلنا هي تتحقق يعني تجري في الفرض إياه الثاني أو الثالث، وأما إذا كان أحد الدليل متعارضا قطعي سندان والآخر ظني، هنا تجي أخبار الطرح. هنا تقول أن هذا الخبر لأنه مخالف لما هو قطعي السند يطرح يسقط عن الاعتبار، واضح. ما يجي في الخبرين شنو ظنيان، في الخبرين الظنيين ما عندنا أحد الظنيين لا يخالف ما هو قطعي السند، يعني يخالف ما هو ظني السند. فهذه الأخبار الطرح تختص بهذا الفرض، فرض ما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا سندا، بينما الأخبار العلاجية تختص بالفرض الآخر، وهو فرض ما إذا كان كل منهما شنو ظنيا. الآن الكلام في المقام الأول في أخبار الطرح. أخبار الطرح هي على طوائف، أخبار الطرح كثيرة ويمكن تقسيمها إلى طوائف. الطائفة الأولى هي الطائفة التي وردت بلسان الاستنكار عن صدور الخبر المخالف، أو استنكار عن صدور ما لا يوافق الكتاب، استنكار صدور أن يصدر منهم عليهم السلام ما يخالف الكتاب أو ما لا يوافق شنو لا يوافق الكتاب. وسيأتي أن المقصود بما لا يوافق الكتاب يعني ما يخالفه، سيأتي استنكار هذا المعنى. هم الأئمة عليهم السلام يستنكرون صدور شيء مخالف علما منهم، مخالف علما في الكتاب، لسان الاستنكار، استنكار صدور شيء من هذا القبيل عنهم منهم عليهم السلام. هاي الأخبار تتمثل في عدة روايات، في صحيحة أيوب بن الحر وصحيحة أيوب بن راشد ومعتبرة هشام ابن الحكم. هاي الروايات موجودة في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي في كتاب القضاء، باب التاسع، حديث صحيحة أيوب بن الحر الحديث الرابع عشر، الرواية معتبرة سندا. الشيخ الكليني يرويها عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي، عن أبيه عن محمد بن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحر، كلهم منصوص على وثاقتهم. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. تعبير بزخرف يعني أنه لا يصدر منه، لا يناسبهم أن يصدر منه ما هو زخرف. والحديث المخالف لكتاب الله يعبر عنه الإمام بأنه ماذا؟ بأنه زخرف، فهو يستنكر أن يصدر منه ما يكون من هذا القبيل، يستنكر أن يصدر منه خبر يكون مخالفا لمن الكتاب. الحديث الثاني هو صحيحة أيوب بن راشد التي يرويها أيضا شيخ الكليني في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن أيوب بن راشد. الرواية معتبرة أيضا، صحيحة أو موثقة سأمسألة، بس هي رواية معتبرة بلا إشكال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، فهو زخرف. بيان نفس البيان أن التعبير بزخرف هو يفهم منه أن لسان لسان الإمام يستنكر أن يصدر منه عليهم السلام ما يكون من هذا القبيل، يصدر منه خبر مخالف لمن الكتاب، يعبر عنه بأنه زخرف. الحديث الثالث هي رواية هشام بن الحكم اللي يرويها أيضا الشيخ الكليمي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره غير هشام أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله فلم أقله. هل لم أقله ليس يعني هكذا تفسر، لا تفسر بأنه نفي صدور ما خالف كتاب الله، وإنما هي أيضا لسانها لسان الاستنكار، يعني لا ينبغي أن يصدر منا، لا يناسبنا أن يصدر منا شيء من هذا القبيل. ليس الغرض منها هو بيان عدم صدور ما خالف كتاب الله منهم، وإنما يفهم منها أنها من قبيل زخرف، بمعنى أن الإمام يستنكر صدور مثل هذا الشيء منهم عليهم السلام. هذه الروايات تامة سندا الأولى والثانية واعتبر سندا بلا خلاف، الثانية أكو كلام بها، الثالثة باعتبار محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني. السيد الشريف قدس الله نفسه في التقريرات قال أنه مردد هو بينما هم من هو ثابت الوثاقة وبينما هم بين من لم تثبت وثاقته، لكن الظاهر أنه الأمر ليس هكذا. محمد بن إسماعيل الظاهر أنه ليس فيه ترديد، ليس مردد، محمد بن إسماعيل مراد به في هذه الطبقة الذي يروي عنه الشيخ الكليني كثيرا، يروي عنه في أكثر من 700 موعد. محمد بن إسماعيل واقع في هذه الطبقة، ومحمد بن إسماعيل النيشابوري الملقب ببندفر على ما ذكره، فليس فيه ترديد، وكما أنه ثقة، كما أنه ثقة ويمكن الاعتماد عليه، وقد ذكرنا ذلك في بعض في بحث المستقل عن محمد بن إسماعيل، فلا توجد مشكلة من ناحية محمد بن إسماعيل في هذا السند، وباقي رجال السند كلهم ثقات، فالرواية هذه أيضا معتبرة. إذن هذه روايات ثلاثة معتبرة هي تشكل الطائفة الأولى، يعني تشكل روايات الطائفة الأولى من أخبار الطرح. أكو بحث كما قلنا وعدناكم به، وهو أنه في أن ما لا يوافق ما هو المقصود به، فالرواية المعتبرة الأولى والثانية لم يرد المخالفة، وإنما الوارد فيها والموافقة ما لا يوافق، كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. الحديث الثاني ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو ماذا؟ ما هو زخرف، عدم الموافقة هو المقول. وكذلك الثالث أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، فعدم الموافقة ما هو المقصود به؟ أكو احتمال في عدم الموافقة، ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف، ما لم يوافق بمعنى أنه معناه ما يعني ما خالف كتاب الله فهو زخرف، والإمام عليه السلام عبر عن المخالفة بعدم الموافقة. عبر عن المخالفة بعدم الموافقة. هو مخالف للكتاب واضح. يعني بعبارة أخرى هاي السالبة ما لم يوافق كتاب الله هي سالبة بانتفاء المحمول، مو سالبة بانتفاء الموضوع. يعني ما خالف كتاب الله يعني هناك مضمون موجود في الكتاب هذا لا يوافقه، يعني يخالفه، يعني يخالفه. ليس المقصود بما لا يوافق هي سالبة انتفاء الموضوع، يعني يقال أن هذا الخبر لا يوافق الكتاب لأن هذا الأمر ليس موجود أصلا، القرآن لم يتعرض لهذا الشيء وهذا الخبر لا يوافقه، لكن هذا سالب انتفاء الموضوع ليس سالب من انتفاء المحمول. سالب من انتفاء المحمول في المقام تكون بهذا الشكل، بأن يتعرض القرآن إلى حكم، مثلا إلى حكم الربا يتعرض له ويأتي خبر لا يوافقه، لا يوافقه، هذا بمعنى المخالفة، هاي عدم الموافقة بنحو السالب بانتفاء المحمول معناه المخالفة. أما إذا قلنا لا أن عدم الموافقة عام من السالب بانتفاء المحمول أو السالب بانتفاء الموضوع، يعني عدم الموافقة يصدق حتى في حال عدم تعرض القرآن لذلك الأمر، لم يتعرض لمسألة الربا أصلا القرآن فرضا وجاء خبرا، وجاء خبر فيقال أن هذا الخبر لا يوافق شنو القرآن باعتبار عدم تعرض القرآن لذلك، مو أنه تعرض وشنو وخالفه، وإنما باعتبار عدم تعرض القرآن لذلك. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الأول أن يراد به عدم الموافقة مع فرض تعرض القرآن لذلك المطلب، والاحتمال الثاني أن يراد به الأعم من هذا ومن ماذا ومن السالب بانتفاء المحمول. هنا ذكروا تقريبا يعني أغلبهم ذكر هذا المعنى بأنه حمل القضية على السالب بانتفاء الموضوع أو على الأعم هذا خلاف الظاهر. السالب ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنها سالب بانتفاء الشيء المحمول. صحيح السالب من ناحية منطقية هي أعم من السالب من انتفاء الموضوع أو انتفاء المحمول، لكن بحسب الظهور العرفي الظاهر من السالب أنها بانتفاء المحمول، بمعنى أن ما يفهم من قوله عليه السلام ما لم يوافق كتاب الله الذي يفهم منها أن الكتاب تعرض لشيء وهذا الخبر لا يوافقه، فتكون المراد بعدم الموافقة المخالفة. ولذا لا بد من تفسير عدم الموافقة في هذه الروايات بماذا؟ بالمخالفة. وقرينا في الخبر الثالث على ذلك. الخبر الثالث قال ما وافق كتاب الله فأنا قلته، ما معناه فأنا قلته، وما خالف وما جاءكم يخالف قوله كتاب الله فلما قله، يعني ذكر ما وافق كتاب الله فأنا قلت، عبر عن عدم الموافقة ليش بالمخالفة، عبر عن عدم الموافقة بماذا؟ بالمخالفة، فقال وما خالف كتاب الله فلما قله. هذا قرين على أن المقصود بعدم الموافقة في هذه الروايات وعدم الموافقة بمعنى المخالفة، يعني السالب بانتفاء المحمول. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.